بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، في البداية أشكر الأخ الكريم الشيخ محمد الرشيد على هذه الدعوة وإتاحة هذه الفرصة الطيبة للالتقاء بعدد من الإخوة. ولا شك أن مثل هذه المناسبات وهذه الفرص ينبغي أن نستفيد منها نحن في المملكة العربية السعودية، لأن هذه البلاد تمتاز عن غيرها من مختلف بلاد العالم بميز خاصة بها. الإسلام انطلق منها، هي قبلة المسلمين. المملكة العربية السعودية والحمد لله قامت على الإسلام، وهي الدولة التي تحرص كل الحرص على التعاون مع المسلمين أينما كانوا. ومن هنا فإن شعب المملكة العربية السعودية له أيضا سمة وصفة خاصة يتميز بها عن غيره من الشعوب، ولذلك في مثل هذه الفرص وفي مثل هذه المناسبات ينبغي أن نؤكد دائما على أهمية أن يتحمل أبناء المملكة الرسالة المناطة بهم. وطبعا هي الرسالة التي قامت عليها دولتهم، والرسالة التي ينادي بها ولاة الأمر في هذه البلاد. ولذلك في مثل هذه المناسبات التي تجمع عدد من أبناء المملكة ومن المقيمين في المملكة ومن الحريصين على رسالة المملكة، نؤكد على أهمية الاستفادة من هذه الفرص، وأن نتواصى دائما على التعاون، أن تكون رسالة الدولة ورسالة عامة الناس ورسالة المؤسسات بشكل عام كلها تصب في هدف واحد، وهذا ما يحرص عليه قادة المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين سلطان بن عبد العزيز وفقه الله ومختلف المسؤولين. هذا الموضوع الذي تم اختياره لهذا اللقاء وهو الحضارات صراع أم حوار، طبعا لا بد من الإشارة مقدمات سريعة هي معروفة للكل لكن التذكير بها مهم. من أبرز هذه الأشياء أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته أولا، ثم لعمارة هذا الكون هذه الأرض وفق هداية الله، وسخر الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، وفضله على كثير ممن خلق. كذلك من مشيئة الله سبحانه وتعالى أو بمشيئته جعل الناس مختلفين في ألوانهم، في لغاتهم، في أديانهم، في كثير من الخصائص، وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى ينطلق منها هؤلاء الناس المختلفين، ينطلقون للتعاون في عمارة هذا الكون. الحضارة الإنسانية معروفة أيضا أنها مشترك إنساني، وسمتها التداول والتعاون، وللمسلمين أثر بارز فيها. الأمة الإسلامية قادت ركب الحضارة حوالي 8 قرون. طبعا هذه الفترة كان هناك علاقات بين المسلمين وغيرهم، وكان هناك حوار، وكان هناك تعارف، وكان هناك لقاءات، وكان هناك بحث، مما أدى إلى كثير من الشعوب أن تدخل ضمن الأمة الإسلامية، ولها ثقافتها، لها حضارتها، لها رؤيتها. بل كما هو معلوم التتار حاربوا المسلمين وهزموهم، ثم فيما بعد دخلوا في الإسلام وأصبحوا ضمن الأمة الإسلامية. التمايز الحضاري ليس سببا للصراع، بل هو سبب للتعاون والتكامل. طبعا بعد هذه الإشارات ينتقل أو أنتقل إلى الموضوع، وهو الحضارات حوار أم صراع. معروف في الوقت الحاضر وكذلك فيما سبق من الزمن أن هناك اتجاهين: اتجاه يدعو للتعاون وتعارف الحضارات وتكامل هذه الحضارات، واتجاه آخر يعتبر أو يدعو إلى صراع الحضارات ويؤمن بهذه الفكرة. إذا تحدثنا عن حوار الحضارات في الوقت الحاضر، نشير إشارات إلى بعض الاتجاهات التي انطلقت في هذا المجال، منها حوار الأديان. طبعا هذا الموضوع اهتم به الفاتيكان في ستينيات القرن الميلادي الماضي، وبدأ في أول أمر كما هو معروف بين المسلمين والفاتيكان، ثم توسع فيما بعد ليشمل فئات مسيحية أخرى، ليشمل ديانات أخرى، ليشمل ثقافات أخرى. وهذا الاتجاه تعثر كثير وله سلبياته، لكن في جانب آخر هناك إيجابية، وهي أن الفاتيكان تراجع أو خفف على الأقل من موقفه السابق. كان الموقف المعلن أن الخلاص وأن الهداية وأن هي فقط ضمن ما لديه من رؤية وما لديه من موروثات دينية، فتغيرت أو خفت هذه اللهجة فيما بعد، لكن لا يظل هذا الحوار متعثر، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى تقصير، يحتاج إلى تطوير، يحتاج إلى تنويع. أيضا الجانب الثاني هو تحالف الثقافات والحضارات، وهذا أيضا اتجاه كما هو معروف اهتم به عدد من المسؤولين، منهم رئيس وزراء أسبانيا وتبنته الأمم المتحدة كما هو معروف. وطبعا هذا أيضا جديد، هو يدعو إلى الواقع العملي، يدعو إلى تجاوز العقبات، لكن لم تظهر لها آثار حتى الآن. مما يدخل أيضا في هذا الاتجاه اتجاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله في مسألة الحوار، وسأقف عند هذا الموضوع وقفات سريعة. المملكة العربية السعودية لها خصوصية، ولذلك دعوت قائد المملكة وملك المملكة لمسألة الحوار بين أتباع الأديان وبين أتباع الثقافات أو الفلسفات الوضعية المعتبرة، لا شك أن لها خصوصية ولها تميز. ترتبط هذه المزايا بمزية المملكة العربية السعودية كما أشرت سابقا، باعتبارها منطلق رسالة الإسلام، ملة المسلمين، الدولة في العصر الحديث التي قامت على الإسلام، وفي نفس الوقت منفتحة على العالم، لها علاقات سياسية، لها علاقات ثقافية، لها علاقات في اقتصادية في مختلف الجوانب. فتبني المملكة أو قيادة المملكة لهذا الموضوع تعطيه تميز خاص، سواء هذا التميز بالنسبة للمسلمين لأن المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز له مكانة خاصة لدى المسلمين، وأيضا المكانة الدولية العامة. لو رجعنا قليلا رأينا قادة المملكة منذ تأسست الدولة السعودية، وخاصة أيضا في وقت الملك عبد العزيز رحمه الله وأبنائه من بعده رحمه الله الجميع، نجد أن هناك علاقات واسعة مع مختلف الدول ومع مختلف الثقافات ومع مختلف الشعوب. ولعل الكثير من الإخوة يذكرون على عهد الملك فيصل رحمه الله حينما ذهب وفد من علماء المملكة برئاسة معالي الشيخ محمد الحركات رحمه الله حينما كان وزير عدل، ومع عدد من المسؤولين ذهبوا إلى عدد من الدول في أوروبا والتقوا بمسؤولين عن مؤسسات دينية وأكاديمية، وكان لهم محاضرات، لقاءات، نقاش حول المملكة بشكل عام، حول الإسلام، حول تطبيق الشريعة الإسلامية، مما أزال الكثير من الإشكالات التي كانت موجودة لديهم. ثم أيضا بعد سنة أو أقل أو أكثر جاء عدد من الشخصيات الدينية من عدد من المؤسسات في أوروبا إلى المملكة، واجتمعوا بعدد من علمائها، وكان الحديث يتركز حول الإسلام ورعاية لحقوق الإنسان، وأن تطبيق الشريعة الإسلامية ليس على الصورة التي تصور لهم في الغرب بأنها ضد حقوق الإنسان. وكانت هناك نتائج إيجابية جيدة. طبعا الرابطة طبعت المحاضرات واللقاءات وما دار فيها من نقاش، وترجم إلى العديد من اللغات. ثم اهتمت الرابطة على مدار السنوات الطويلة الماضية، اهتمت بموضوع الحوار. كان هناك لقاءات عديدة في سواء على شكل ندوات أو حتى على شكل وفود. كانت هذه الوفود من آخر الوفود منذ سنتين أو ثلاث سنوات، قام وفد من عدد من الدول الإسلامية طبعا مرتبطين بالرابطة، وزاروا عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. كان معنا في الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ جعفر ممن شارك في هذا الوفد لمدة ثلاثة أسابيع. يندر أن يكون هناك اجتماع مع عدد سواء من لهم صلة دينية أو أكاديميين أو رجال إعلام إلا ونحس أن هناك مكاسب واضحة بارزة للجانب الإسلامي، لأن القوة في رسالة الإسلام، موافقتها للفطرة، إقناعها للعقل، كونها ثابتة لن تتغير، كل هذه حقائق واضحة وهي مصدر قوة للمحاور المسلم. بالمناسبة أذكر مرة من المرات كان هناك اجتماع بين عدد من الجامعات في إيطاليا ومع جامعات إسلامية مع ثلاث جامعات إيطالية لها صفة دينية، وتحدث أحد المسؤولين عن إحدى الكليات أو رئيس قسم، وتكلم كلام استغرب الحاضرون منه. تحدث عن وضع الأسرة في إيطاليا وفي أوروبا بشكل عام، والمآسي التي تواجهها، ارتفاع نسبة الطلاق، الشذوذ الجنسي، البيوت الخاوية، يعني أشياء يعجب الإنسان منها. قال في نهاية كلمته: نتمنى أن وضع الأسرة لدينا في أوروبا لو 10% من وضع الأسرة لدى جيراننا، بما يفصل بيننا وبينهم البحر الأبيض المتوسط، يقصد شمال أفريقيا. فتأثر الحاضرون، وكان هناك تعليقات هائلة. وتجد أناس درسوا الشريعة الإسلامية ويسمونها أحيانا القانون أو ما لا يهمنا هذا، يهمنا دراستهم الأحكام الشرعية، ويجدون أن فيها حلا لكثير من المآسي التي تواجههم في الوقت الحاضر، وهي مآسي اجتماعية إنسانية بشرية، وطبعا لها أثر على التوجه الإنساني العام الحضاري العام بشكل عام. كذلك كان هناك خيمة سميت خيمة حوار في سويسرا منذ سنتين، وشاركنا فيها الرابطة، فيها عدد دعي فيها عدد من اليهود ومن النصارى ومن طبعا المسلمين، واستمرت طوال اليوم. في آخر اليوم كانت النتائج تستطيع أن تقول 80% إن لم تصل إلى 90% كلها في جانب الصف الإسلامي. فإذا المشكلة أن المسلمين لا يصلون للآخرين بقضية الحوار. طبعا من هنا حتى لا أستطرد كثيرا في هذا الأمر، أقول إن المملكة اهتمت بمسألة الحوار، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله حرص في الفترة الأخيرة بمناسبات عديدة على الحوار في قضية محددة ينبغي أن نفهمها، ليست حوارا في الخلاف الديني، إنما الحوار حول القضايا المشتركة، ما يسمى بالمشترك الإنساني. كل أتباع الديانات وكل أتباع الثقافات كلهم يؤمنون بأن العدل ضرورة وأن الظلم يجب أن يزال، يؤمنون على مسائل الأمن، مسائل الاستقرار، مسائل التعاون، مسائل التعايش، يعني هذه القضايا التي تسمى المشترك الإنساني ولا يختلف عليها إنسان، نحن المسلمين ينبغي أن نستغلها. هي قضايا قيمية في القيم والأخلاق والقضايا الاجتماعية، لكنها في المآل تؤدي إلى أن تتحدث عن الإسلام وما يملك من رصيد حضاري ومن أحكام شرعية تعالج هذه المآسي التي تواجه البشرية. فالقضية ليست تلفيق أديان، وليست وحدة أديان، وليست كلام لتجمع الأديان، لا، لكم دينكم ولي دين. نحن مهمتنا حينما نتعرض لقضية لها علاقة بالإسلام وصورتها غير واضحة لدى غير المسلمين أن نتحدث ونبرز صورة الإسلام وحقيقة الإسلام في هذه المجتمعات. الرابطة طبعا مع اهتمام خادم الحرمين الشريفين تلقت العديد من الرؤى، من الاقتراحات، من مختلف المراكز والجمعيات الإسلامية، باعتبار أن الرابطة منظمة شعبية إسلامية عالمية لها صلة مع الأقليات الإسلامية، كلهم يتابعون اهتمام الملك عبد الله بقضية الحوار، ويريدون الرابطة أن تتابع نشاطها وأن تهتم بهذا الموضوع. طبعا لديها ملفات ودراسات كاملة عن الحوار فيما مضى، إيجابياته وسلبياته، المؤسسات التي قامت به، فمن ما لديها من معلومات ومن وثائق رأت أنه من الأهمية بمكان أن يوضع خطة لمسألة الحوار مع غير المسلمين، وأن يتفق المسلمون على منهج، على طريقة. وهذه الطريقة لا شك أن المسلم لا بد أن يتقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما سار عليه السلف الصالح، بما سارت عليه الأمة الإسلامية، لأنه ليس الأمر متروك ليتصرف كما يريد. الأحكام الشرعية معروفة، إن كانت بنصوص قطعية وبمفاهيم واضحة وبما أجمع عليه العلماء لا خيار للمسلمين إلا أن يطبقوها، إن كانت في مجال الاجتهاد أو ما يتعلق بالسياسة الشرعية أو بالمصالح المشتركة أو بتبادل المنافع، طبعا المجال بهذا واسع. ولذلك الهدف الأساس للرابطة في عقد هذا المؤتمر أن يؤصل للحوار، أن يوضع له منهج، أن توضع له خطة، أن تدرس التجربة الماضية. ولا شك أن له أهمية متميزة باعتباره تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، باعتباره في مكة المكرمة دعية عدد ضخم وكبير من مختلف الدول الإسلامية بل ومن مختلف الأقليات المسلمة، ويندر أن توجد أقلية إلا ودعي منها من يشارك، لأن الحوار أيضا يخدم الأقليات المسلمة. القضيات المسلمة الآن تواجه بمشكلات وبمتاعب وبأزمات نتيجة أيضا لمن يغذي فكرة صراع الحضارات. وجهة النظر الإسلامية أن الحوار، أن التعارف، أن تبادل المنافع هذا أمر مطلوب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا هذه الشعوب المختلفة خلقت بهذه الكيفية لتتعارف، وينتج عن التعارف التعارف. وطبعا ليس هناك استعلاء بالجنس ولا باللون، ولا قضايا إسلامية واضحة، إنما بالتقوى. التقوى هي الاستقامة، هي العمل الصالح، هي الإصلاح والسعي له. فإذا ما يتعلق بحوار الحضارات وتعارفها وتعاونها هذا مبدأ يتفق مع التوجه الإسلامي، إنما ينبغي أن يكون وفق الضوابط الشرعية المعروفة. أما الاتجاه الثاني وهو الذي يؤمن بالصراع ويدعو إليه، طبعا فكرة تاريخية وإن كانت تخرج من وقت إلى آخر، معروف للذين درسوا الثقافات السابقة واطلعوا عليها، ثقافة الهلينية الرومانية الحروب الصليبية وما جاء فيها من نكبات محاكم التفتيش، أحداث كثيرة في مختلف العصور تبرز هذا الجانب. لكن في الوقت الحاضر أو في العصر الحاضر طبعا هناك شخصيات تبنت هذه الفكرة وركزت عليها ودعت إليها، ممن تبناها الأديب البريطاني كبلينج المتوفى عام 1936، وله كتاب مشهور الشرق هو الشرق والغرب هو الغرب ولن يلتقيا. كذلك الرئيس الأمريكي السابق نيكسون له كتاب اسمه الفرصة السانحة، تحدث فيه على أن العالم الإسلامي هو العدو في المستقبل للغرب، وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وأيضا المشهور صموئيل هنتنغتون اللي هو رئيس أكاديمية هارفارد للدراسات الدولية والإقليمية، طبعا سبق أن أصدر مقال لا بد أن كثير من الناس اطلع عليه في عام 1993، ثم أصدر كتابا صراع الحضارات وعن إعادة تشكيل النظام العالمي. وهو طبعا يفترض في نظريته أن الحضارة الغربية تتراجع، وأن الحضارات الشرقية بما فيها الحضارة الإسلامية تزدهر، وأن الصراع هو بسبب الاختلاف الثقافي، وأن قضية الصراع أن لا يمكن أن تلتقي هذه الثقافات. طبعا أراء لها أهمية لأنها أيضا تؤثر على التوجهات السياسية وخاصة في أمريكا. وسبقا قال وزير الخارجية السابق كيسنجر وزير خارجية أمريكا، قال إن تحليلات هنتوكتون تثبت صحتها ودقتها إلى درجة تنذر بالخطر. من الشخصيات التي أيضا لها صلة بصراع الحضارات فرانسيس فوكوياما، طبعا هذا متفائل بالحضارة الغربية متغافل عن عيوبها وما فيها من مشكلات، طبعا يعتبرها هي النموذج الأمثل وأن البشرية ستصل بها إلى نهاية التاريخ، وبالتالي ليس هناك حضارات غيرها. كثير من الناس طبعا عارضها وكتب ضدها، من ضمنهم الرئيس الأمريكي السابق كتب كتاب ما وراء السلام وعارض هذه الفكرة، وكذلك غورباتشوف أيضا رفض هذه الفكرة لأنها لا تستند على حقائق وعلى منطق سليم. الفكرة صراع الحضارات هناك من يتبناها، سواء كان شخصيات كبيرة في مجال السياسة أو في مجال الثقافة، ونحن نرى الآن خوف من المسلمين في العالم الغربي وإثارة للصور المسيئة للإسلام والحضارة الإسلامية، وهي داخلة أيضا في هذا المجال تعاون الحضارات أو تعارفها أو تبادل المنافع. هناك أيضا من يدعو إليها ومن يتحدث عنها بمناسبات عديدة، منهم الأمير تشارلز، منهم الوزير البريطاني روبين كوك، منهم الرئيس الألماني. من الشخصيات التاريخية التي تحدثت عن هذا الموضوع تويمبي، طبعا هو يرى أن الحضارة الغربية تتراجع وينادي بالحوار. العولمة أو فرض نموذج معين وخاصة النموذج الغربي على العالم، طبعا هذه أيضا تواجه بمعارضة سواء على مستوى شعوب وحتى على مستوى جماعات، وخاصة في الصين، خاصة في الهند، في مجتمعات أخرى تؤمن بأن كل مجتمع له ثقافته حضارته للتميز. المؤتمر الرابطة سيركز كما قلت على موضوع الحوار من حيث التأصيل الشرعي، ومن حيث أهميته في الوقت الحاضر. ولا شك أن حوار الحضارات تبرز أهميته في الوقت الحاضر في مواجهة تصاعد الحديث عن صراع الحضارات. وبالتالي إذا أردنا أن نبرز للآخرين أن الإسلام رسالة عالمية وما أرسلناك إلا كافة للناس، وأنه منفتح على الآخرين ليسمع منهم، ليبين وجهة النظر الإسلامية، ليرى ما لديهم من إيجابيات في قضايا الحياة ليستفيد منها، فلا بد من الناس يرتادون مجالات الحوار. والذين لهم إسهام، محاضرات، ندوات، مؤتمرات، لقاءات مع غير المسلمين، يجدون أن هناك آثار كبيرة في هذا المجال. وأذكر اجتماع كان في لوس أنجلوس، وكان الأستاذ جعفر جزاه الله خير له إسهام جيد فيه. كان فيه حديث عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن المملكة العربية السعودية، فوردت أسئلة كثيرة، يقولون بعد الحديث عن بعد هذه الندوة، يقولون هذا الكلام ليس هو الكلام الذي نسمع عن المملكة وعن علمائها وعن تاريخها. نسألهم أين مصدركم؟ يذكرون مصادر جماعات تدعي الإسلام لكنها منحرفة وتشوه صورة الإسلام، حتى أصدروا عنا بيان مما ذهبنا هناك في أمريكا يحذرون الناس منه، يحذرون الناس من 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 من, من هؤلاء الذين جاءوا ليتحدثوا عن الإسلام وعن المملكة. طبعا الحديث عن المملكة لا بد من الحديث عن الإسلام، لأن المملكة قامت على الإسلام، والأصل بالإسلام وحي من الله، القرآن والسنة، وهذا الذي قامت عليه المملكة. نعم الاجتهادات والفهم قد يختلف. أذكر بعد خروجنا وفي عدد كبير من غير المسلمين، أخذني أحد الأكاديميين الكبار في غرفة جانبية وقال لنا بعد هذا اللقاء: أؤمن بأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول مرسل من الله وموحى إليه، وأن القرآن هو كلام الله. قلت له: يكفي هذا، لماذا لا تعلن؟ قال: لا، هذا إعلان عن موضوع آخر، لكن أنا مقتنع بهذا وليس عندي شك في هذا المجال. نتيجة يذكر أيضا الأستاذ جعفر في إذا كان هناك لقاءات إعلامية، نحن حتى نحتاط نضع بيان اللغة العربية نتفق عليه، ثم يترجم من قبل الناس المتخصصين في اللغة الأجنبية، نقول لهم بأننا نعتقد بأن الإسلام هو الحق وهو رسالة الله الخاتمة، وهو الذي جمع الله فيه أساس الرسالات الإلهية كلها، وهي الدعوة إلى عبادة الله، إلى طاعتها، أما الشرائع والأحكام فهي تختلف من كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومع ذلك فالمجال مفتوح لمن أراد أن يسأل لنجيبه، من كانت عنده شبهة نتحدث عنه، من كان لديه رأي صائب في مجال الحياة، نحن الحكمة ضالة المؤمن، وهو أحق الناس بالأخذ بها من أي إنسان. ويكون التعليق والأخذ: نعم هناك أشخاص موجهون بالإساءة، يعني مهيئون لهذا الغرض، لا يريدون أن يسمعوا عن الحق ويبحثوا عن الحق. كنا في البرلمان الاتحاد الأوروبي، وإحدى النساء أثارت قضية، قالت أن المرأة لديكم في المملكة العربية السعودية مهضومة الحقوق وكذا، وتكلمت كلام طويل في هذا المجال. وطبعا هي توجه الكلام لي لأني أنا السعودي الموجود والبقية غير سعوديين. فسألتها بعد ما تكلمت بالكلام، قلت لها: على أي صفة تريدين المرأة السعودية؟ ما الكيفية التي تريدين أن تكون عليها المرأة السعودية؟ قالت بكل وضوح: أريد المرأة السعودية تكون مثل المرأة الأوروبية. قلت لها: هذا كلام نفس المرأة السعودية لا تقبل. المرأة السعودية امرأة مسلمة تدين بالدين، بكتاب الله، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمتابعة السلف الصالح، وليس هذا لا من حق الدولة السعودية ولا من حق أي عالم من علماء المسلمين، ولا حق أي مسؤول أن يقول لأي مسلم أو مسلمة اترك دينك. هذا دين يسير عليه الإنسان ولا، لكن ممكن أن ننظر لأن لكل شعب، لكل أمة ثقافة حضارة، حتى بقايا مردة أتباع الأديان الأخرى من رسالة الله السابقة تؤكد على المحافظة على الأسرة وتماسك الأسرة، ومع ذلك تجد هناك نزلات. طبعا إذا جاء الحوار وجاء البحث وجاء النقاش لا يأتي على أساس، حتى أتباع الإسلام، حتى أتباع الإسلام لديهم انحراف في بعض، في كثير من مجتمعاتهم وكثير من طوائفهم. إنما أصل الدين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى وأنزله على رسله دين يؤكد على طاعة المخلوق لخالقه، ولا يمكن أن تختلف الأديان في الأسس والمنطلقات إطلاقا. نجد الإيمان بالله، الدعوة إلى توحيد الله، إلى عبادة الله وإخلاص العبادة له، هي مهمة الرسل. الأمر بالصلاة، بالزكاة، بالصدق، بالوفاء، بالعهد، بعون الضعيف والفقير، كل هذه قضايا مشتركة ثابتة. أعود فقط لأن أقول أن المؤتمر سيركز على هذه القضايا، وسيركز على مشروعية الحوار في الإسلام، بل الدعوة إليه هي واضحة في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. استقبل الوفود، حاور الوفود، المسلمون ذهبوا للحبشة، التقوا بمختلف الطوائف في أماكن عديدة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالقرآن والسنة مملوءة، سواء حوار الأنبياء مع أقوامهم أو حوار الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين مع الآخرين. وثيقة المدينة معروف أنها واضحة كل الوضوح في اتفاق على مصالح مشتركة، وإن اختلفت قضية الأديان رسالة الإسلام العالمية. طبعا باختصار سيركز على أهداف الإسلام من الحوار، ومسألة التعريف بالإسلام، وما يملك من رصيد لحل المشكلات البشرية الواسعة، الرد على الافتراءات عليه، التعرف على الآخرين وما لديهم، التعاون المشترك. طبعا هذا هو المهم والذي سنركز عليه، لأن من القضايا التي يبحثها المؤتمر موضوعات الحوار، وسيركز على القضايا المشتركة، وهو الذي ستهتم الرابطة به، وهو المثمر. نحن التقينا بعدد من ممارس الحوار خلال 50 سنة، وقالوا تبين لنا أن الحوار غير مجدي إلا في القضايا المشتركة، قضية القيم، قضية الأخلاق، مشاكل الأسرة، البيئة، الإرهاب، التطرف، القضايا التي تتعلق بمصالح الناس. الحوار في غاية الأهمية لإزالة الصور النمطية السيئة عن الإسلام. مع الأسف العالم الآن، الإعلام الغربي وكثير من المؤسسات تركز على تشويه المسلمين، وهذا شيء يعني متتابع. اطلعت على إحصائية بالنسبة لهوليود، أن خلال 20 سنة أنتجت 1000 فيلم عن المسلمين، تصور المسلمين بصورة متخلفة، وكأن المسلم فقط ليس أمامه إلا هذا الجمل والعصا معه ورجل متخلف. الذين نظروا في هذه الإحصائية وحللوها يقولون فقط من 1000 فيلم وجد 12 فيلم تحدثت باعتدال مع ما فيها من الأخطاء. فإذا هناك هجمة شرسة لتصوير الإسلام والمسلمين بصورة سيئة في أذهان العالم الغربي. نعم يحتاج الحوار إلى وسائل إعلامية، يحتاج الحوار إلى جهود، لكن لا بد من تكثيره، ولا بد أيضا من نقله لا يقتصر فقط على الشخصيات الدينية، يكون الحوار مع شخصيات إعلامية، يكون الحوار مع شخصيات أكاديمية، يكون الحوار حتى مع غير أتباع الأديان والفلسفات الشرقية في الهند أو في اليابان أو في الصين، نجد أن لديهم رؤية في كثير من القضايا مشتركة مع المسلمين، وقد يكون أقرب من الأوروبيين والغربيين فيما يتعلق بالنظر للإسلام والمسلمين. والرسالة مفتوحة، رسالة الإسلام مفتوحة، ما دام الهدف من الحوار التعريف بالإسلام والرد على أي افتراء وعلى أي شبهة، ينبغي أن تكون الحوار مع كل الناس في هذه القضايا. لعل هذه النقطة هي أهم الأمور التي ينبغي أن نتحدث فيها عن مسألة الحوار. ومرة أخرى يعني أكرر شكري للأخ محمد رشيد على هذا الاهتمام وعلى جمع عدد من الناس الذين يتحدثون في قضايا تفيد في هذه الأحادية المباركة. وكما قلت، ينبغي أن نستفيد من هذه الفرص ونتبادل الرأي، نتبادل المشورة، لكن نحرص كل الحرص على أن تكون كلمتنا واحدة مع ولاة أمرنا، مع المسؤولين، مع المؤسسات. إذا كان هناك إبداء نصح، إبداء رأي، فأيضا بالطريقة المناسبة التي تحقق الهدف. وهذا أمر مطلوب حتى في التعامل مع غير المسلمين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي أن تكون هذه السمة سمة واضحة في أي نقاش وفي عرض أي فكرة، ولا يفترض الناس سوء النية في أي إنسان حتى لو كان غير مسلم، إلا إذا ظهرت الحقائق معينة وإصرار من هذا الرجل على مواجهة الإسلام والعداء، هذا موضوع آخر. لكن الأصل أن المسلم يتعامل مع أصحاب فطرة، مع أناس يريدون الخير، والاجتهادات تتنوع وتختلف، وقد لا تكون رؤية واحدة. لذلك حتى في مجال الإنكار الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا كانت المسألة قضية اجتهادية، نعم يبحث الإنسان للأقرب للدليل ولما يؤيده الدليل، لكن لا ينكر على الآخرين ما دام لديهم رؤية معينة. لذلك كانت المذاهب الفقهية المتعددة، وكان في بغداد اجتمع في المسجد الواحد عدد من أتباع المذاهب، كل إنسان مع عالم من العلماء في القضايا الاجتهادية، أما الأصول فهي محل اتفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الأستاذ محمد رشيد على أن شرفني بالتشريفين، أولهما أن أشارك في هذه الأمسية، والثانية أن أكون مع الأخ الصديق معالي الدكتور عبد الله التركي الذي عرفته لما يقرب من 40 عام. سيكون كلامي تكمله لما قال الدكتور. انا في رايي ان الحوار هو يعني اقسمه الى حوار جماعي وحوار فردي. معظم ما قاله هو عن الحوار الذي اسميه الحوار الجماعي، الذي تقوم به جماعات نيابة عن بقية المسلمين كرابطة أو بعض الجامعات أو كذا. وهناك حوار فردي، وهذا مستمر على مدى التاريخ. وفي أيامنا هذه أنا عندي بعض التجارب في يعني فعلا كما قال الدكتور، أن كنا في أمريكا مدة طويلة، ومن أكثر من قاموا بهذا الحوار الفردي يعني شيء لهم حق أن تعتزوا به هو طلابكم السعوديون من كل التخصصات، حيثما ذهبوا كانوا يديرون حوارا إما مع زملائهم أو مع أساتذتهم، وكانوا هم الذين يبادرون بافتتاح المساجد، وكتب الله سبحانه وتعالى على أيديهم خيرا كثيرا. طبعا كان معهم إخوان آخرون من بقية المسلمين ومن المسلمين الأمريكان أنفسهم، لكنهم كانوا هواة هذه المسألة. آخر يعني مناسبة هذه حضرتها كانت قريبا قبل أشهر في الولايات المتحدة في بريطانيا، وكان أيضا الذين نظموها شباب من المملكة العربية السعودية، ودعوا فيها كل الناس مسلمين وغير مسلمين، وكانت من أحسن من حضرت من ما حضرت من المناسبات، وأعجب كثير من غير المسلمين بما قالهم المسلمون، وكانوا يسألون أسئلة في غاية الأدب، وبعضها صعب وكذا لكنها كانت في غاية الأدب. وقد نتج عن هذا النوع من الحوار خير كثير جدا، كثير من الناس الذين أسلموا إنما أسلموا بسبب هذا الذي أسميه الحوار الفردي، وشارك في هذا الحوار الفردي بعض الذين أسلموا، يعني أنت تدخله في الإسلام ثم يكون هو من الذين يشاركون في الحوار، وربما يكون حواره مع قوم أحسن منك لأنه يجيد لغتهم أحسن مما تجيده، يعرف عاداتهم ويعرف كذا. ومن أشهر الأمثلة على هذا رجل اسمه يوسف أستس، ربما يكون بعضكم كثيرا ما يأتي إلى المملكة العربية السعودية. هذا الرجل قال إن الذي دعاني إلى الإسلام مسلم عربي عادي جاء في زيارة الولايات المتحدة، يقول حتى الرجل ليس رجل دين ولا كذا، ويقول إن عندما بدأت أتحاور معه عرفت أن أكبر مشكلة ستواجهني هي مسألة التثليث. فيقول وفعلا أيها الإخوة أقول على بين قوسين، هذا أنا في رأيي مما يدل على أن هذا الدين من عند الله. أكبر مشكلة تواجه النصارى هي مسألة التثليث، وأكبر سبب يدعوهم لترك هذا الدين هو مسألة التثليث، وهي المشكلة التي ركز عليها القرآن ولم يركز على باقي يعني كثير من الانحرافات والكفر. المهم قال هذا الأخ يوسف أسجز إنني ذهبت إلى أحد القساوسة لأستعين به، قلت له أن سيجادلني رجل مسلم وأنا متأكد أن أول ما سيذكره لي مسألة التثليث، هل عندك من حجة يعني يقنعه بها؟ قال نعم هذه البيضة فيها قشرة ثم فيها بياض ثم فيها صفار ثلاثة في واحد. قال خرجت من عندي فرجعت مرة ثانية قلت لكن الصفار أحيانا يكون اثنين فصارت هذه أربعة. قال طيب خذ التفاح أحمر بعدين أبيض بعدين بذور. قال خرجت ثم عدت قلت لكن البذور أكثر من واحد فهذه ما صارت ثلاثة. وأذكر قبل ذلك أيضا مستشارين طويلة كلمني أحد العلماء السوريين قال إن المبشرين يذهبون إلى البلو ويحاولون يدخلونه أن يدخلون في الدين فتصادفهم مشكلة التثليث. فقال في مرة من المرات قالوا للبلوي انظر هذا واحد ها الآن ثلاثة الآن واحد. قال بدر الغني والله أنا ما أحب هذا الإله أن ينطلق ينفرد. فهذا هو السبب الذي يدعوهم دائما إلى أن يقولوا لا تحاورونا في مسائل الدين، حاورونا في المسائل الأخرى التي ذكرها الأخ معالي الدكتور. هذا الحوار أيضا ليس حوارا شفهيا فقط، فالمسلمون الآن يكتبون ويرد عليهم وكذا ويؤثرون. لعلكم سمعتم من آخر ما حدث من أن رجل يسمى أسقف كانتربري وهذا أكبر شخصية دينية في بريطانيا كتب ألقى محاضرة يدعو فيها إلى أن يكون تكون قوانين سماها الأحوال الشخصية جزءا من القانون البريطاني. قال أن هذا دينهم فاتركوهم يتحاكموا إلى دينهم في مسائل الزواج والطلاق وكذا وكذا ولا تفرضوا عليهم. يعني بعض الذين يتكلمون عن الذين ذكرهم الدكتور فوكوياما ومش عارف فيرناند لويس وكذا، بعض هؤلاء الذين يتكلمون عن انتشار الإسلام أحيانا يتكلمون بخبث لأنهم يريدون أن يقولوا لقومهم هذا الإسلام خطر عليكم وإذا لم تواجهوه فالنتيجة ستكون أن أوروبا هذه ستتحول إلى دولة إسلامية وهكذا. فنحن هذا الذي ينبغي أن يدعونا أن لا نتشنج، يعني الدعوة في مصلحتنا